الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. قال الشارح رحمه الله: قوله وأما الكفار إلى آخره، أي لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات، والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن، فإن أعمالهم حابطة باطلة، لأنها فاقدة لشروط العبادة التي هي الإخلاص والمتابعة. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل، وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك، فلا يحصل لهم من أعمالهم التي عملوها فائدة، كما قال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ففيها دليل على أن الكافر لا توزن أعماله، إذ لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن عمل كافر من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن وفي له في حياته الدنيا، فليس له في الآخرة جزاء عمل، لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه، لحديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها مع ذلك في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، وقد ورع الشرع به فيجب اعتقاده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. قال الشارح رحمه الله: وقوله ولكن تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها إلى آخره، أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بها، كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية، إلى غير ذلك من الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه التفاصيل المتعلقة باليوم الآخر، والبحث هنا في الحساب، حساب الخلائق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق. ثم بيّن أن هذه المحاسبة للخلائق مختلفة، أما المؤمن فكما تقدم يخلو الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه فيقر بها، فيقول الله سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال رحمه الله تعالى: وأما الكفار فلا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حساب لهم، ولكن تعد أعمالهم، تحصى أعمالهم، ويقررون بها ويوقفون عليها ويجزون بها. لأن حتى الأعمال الصالحة التي عند الكافر أبطلها كفره وأحبطها كفره، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النفقة عمل صالح، لكن الكفر مانع من قبول العمل ومحبط للعمل ومفسد له. ولهذا لا يجد الكافر يوم القيامة من أعماله الصالحة أي عمل، لأن كفره بالله أبطلها. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. فالكافر محاسبته بأن يوقف على أعماله ويطلع عليها وتعد عليه أعماله، تحصى عليه أعماله ويوقف عليها ويقرر بها، ثم يجازى بتلك الأعمال ويعاقب. فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ لأن ما عنده حسنة، لأنه ليس عنده حسنة، حسناته أبطلها كفره، حسناته أبطلها كفره. لأن العمل لا يكون صالحا مقبولا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا ابتغي به وجهه وكان وفق شرعه. فإذا اختل أحد هذين الأمرين رد العمل ولم يقبل من العامل. فالكفار كفرهم مبطل لأعمالهم، ولهذا ما عندهم حسنات توزن، ليس عندهم حسنة ولا حسنة واحدة، ما عندهم حسنات توزن فتوضع في كفة والسيئات فتوضع في كفة، ما عندهم إلا سيئات، والحسنات التي عندهم أبطلها كفرهم بالله سبحانه وتعالى. قال الشارح: وأما الكفار إلى آخر ما قال شيخ الإسلام، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. قال: أي لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات، إنما يحاسب من له حسنات وسيئات. والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن، ليس له في الآخرة حسنات توزن، حتى وإن كان عنده أعمال صالحة. نعم، حتى وإن كان عنده أعمال صالحة عملها في الدنيا كلها قد أبطلها كفره بالله وأفسدها كفره بالله سبحانه وتعالى. قال: فإن أعمالهم حابطة باطلة، لأنها فاقدة لشروط العبادة، شروط العبادة يعني شروط قبول العبادة، وهي الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، التي هي الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أي للمعبود سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمتابعة للرسول، متابعة للرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الدين هو هذا، الدين هو ما جاء عن الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكل عمل لا يكون خالصا، هذا الشرط الأول، ولا على الشريعة المرضية، يعني ليس للسنة موافقا، فهو باطل مهما كثر ومهما تنوع ومهما تعدد، هذا كله يذهب هباء منثورا. قال وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك، لا تخلو من ذلك، الإشارة من ذلك في قوله ذلك إلى ماذا؟ إلى فقد الإخلاص وفقد الاتباع، أعمالهم لا تخلو من ذلك، فلا يحصل لهم من أعمالهم التي عملوها فائدة، كما قال سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنهم ليس عندهم أصلا حسنة توزن، حسناتهم أبطلها كفرهم بالله. قال ففيه دليل على أن الكافر لا توزن أعماله. متى توزن الأعمال؟ إذا كان هناك حسنات وسيئات، حتى يعني ينظر في ما الذي يرجح، الحسنات أو السيئات. أما الكافر ما عنده حسنات فلا توزن أعماله، إذ لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها، يعني أعماله الصالحة بشيء، ولا يجازى فيها يعني الآخرة بشيء من عمله في الدنيا، يعني عمله الصالح في الدنيا. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال وإن عمل كافر من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن، إن عمل الكافر من عتق أو صدقة أو عمل حسن، ووفي له في حياته الدنيا، يعني لا يجد عليه في الآخرة شيئا. جاء في صحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الكفار كان له أعمال كبيرة من يعني فك العاني ومعاونة المحتاج وأعمال من هذا القبيل كثيرة جدا. سألت النبي، والحديث في صحيح مسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أن تلك الأعمال التي عملها ما كان يرجو عليها شيئا ماذا؟ في الآخرة، ما كان يرجو عليها شيئا في الآخرة، فلا يجد عليها في الآخرة أي ثواب. الذي يجد عليه العامل ثوابا في الآخرة من عمل عملا للآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال وإن عمل كافر من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن وفي له في حياته الدنيا فليس له في الآخرة جزاء عمل، ليس له في الآخرة جزاء عمل. قال لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه، أن يخفف عنه من عذاب معاصيه. قال لحديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب، حديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب، قال لحديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب، لعل الصواب الله تعالى أعلم، حين اعتقها أبو لهب، حين اعتقها أبو لهب. والخبر في صحيح البخاري بعد حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، يعني شر حال، قال له: ماذا لقيت؟ بعض أهله رآه في المنام بشر حال، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. قال الحافظ بن حجر: وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، في دلالة على ذلك. قال لكنه مخالف لظاهر القرآن، لكنه مخالف لظاهر القرآن. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هو العمل الذي جعل هباء منثورا؟ العمل الصالح، العمل الحسن، فجعلناه هباء منثورا. وأجيب أولا، يعني عن هذا الخبر، أجيب أولا بأن الخبر مرسل، إن الخبر مرسل، أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به، ولم يذكر من حدثه به. وعلى تقدير أن يكون موصولا، فالذي في الخبر رؤيا منام، الذي في الخبر رؤيا منام، قال أريه بعض أصحابه، هذه رؤيا منام، قال فالذي في الخبر رؤيا منام، فلا حجة فيه، فلا حجة فيه. ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد، هذه كلها احتمالات، فلا يحتج به، هذا أولا. وثانيا على تقدير القبول، تسليم بقبوله، فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص من ذلك، من هذا العموم، وقدمنا إلى ما عملوا، بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح. وقال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكافر فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار، لا يكون لهم التخلص من النار، يعني هم مخلدون فيها أبدا، لا يكون لهم تخلص من النار ولا دخول جنة. ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. وأما عياض فقال: انعقد الإجماع، القاضي عياض قال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض، أشد عذابا من بعض. قلت القائل الحافظ بن حجر: وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي، فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكافر، وأما ذنب غير بذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه. وقال القرطبي: هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه، وبمن ورد النص فيه. الحاصل أن الكافر أمره كما قال الله سبحانه وتعالى: أعماله الصالحة أبطلها كفره، أبطلها كفره، فلا يجد عليها ثوابا يوم القيامة، هذا هو الأصل. وهذه الحوادث الخاصة هذه حوادث عين لها حكمها الخاص، لكن الأصل ماذا؟ أن الكافر أعماله حابطة وباطلة أبطلها كفره، فلا ينتفع منها بشيء يوم القيامة، لأنه ما عملها لله ولا للدار الآخرة، فلا يجد عليها ثوابا يوم القيامة. قال: وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. لاحظ القيود التي جاءت في الحديث: ما عمل بها لله، يعني عملها لله مخلصا لله، لكن الذي لله ولغيره هذا لا يجد عليه ثواب. إذا عمله لله هذا يثاب عليه في الدنيا، يثاب عليه في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، لم تكن له حسنة يجزى بها. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أجمع، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها مع ذلك في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده.
نعم، يعني هذا الحديث حديث أنس الذي صدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، يعني يجمع الله للمؤمن بين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، يجمع له بين الأمرين. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يقول القاضي عياض في كلامه على هذا الحديث: الأصل أن الكافر لا يجزى في الآخرة، الأصل أنه لا يجزى في الآخرة على خير عمله في الدنيا، ولا يكتب له حسنة، ولا يكتب له حسنة، لأن شرط الثواب والجزاء عدم، لأن شرط الثواب والجزاء عدم، وهو الإيمان، الإيمان بالله وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: لكن أخبر في هذا الحديث أنه من عدل الله أنه قد جازاه بها، يعني أعماله الحسنة في الدنيا بما أعطاه ورزقه وأطعمه، بخلاف المؤمن الذي يدخر له حسناته أو تدخر له حسناته في الآخرة. ونقل الشارح هنا عن النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. قال: وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها مع ذلك في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: وقوله ولكن تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها إلى آخره، أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بها، كقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم. فيما يتعلق بقوله تحسب أعمالهم، يعني هذا الحساب الذي للكافر، تحسب أعمال الكافر ويخبرون بها ويقررون بها أعمالهم ويوقفون عليها، ثم يجازيهم الله، يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بتلك الأعمال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم، يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. الحساب يراد بهذا المعنى، ويراد به أيضا موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول، إن أريد بالحساب المعنى الأول، هل الكافر يحاسب أو لا يحاسب؟ إن أريد المعنى الأول، قال: فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار. يحاسب بمعنى أنه يوقف على أعماله وتعرض عليه أعماله ثم يجزى بها. وإن أريد به المعنى الثاني، فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة، فهذا خطأ ظاهر، لأن الكافر لا تبقى له حسنة ينتفع بها في الآخرة. لماذا؟ لأن شرط الانتفاع عدم الذي هو الإيمان، فكفره محبط لعمله، مبطل له، كما في الآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل.
أعد قوله.
قوله وفي عرصة،
ما قرأت كلام الماتن؟
قرأت ولكن تعد.
أنا
ولكن تعد.
وفي عرصة القيامة الحوض، اقرأ كلام شيخ الإسلام.
أحسن الله إليكم. وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عرصة بوزن ضربة، لغة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، وعرصات القيامة مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك. والحوض لغة مجمع الماء، والمراد به هنا هو ما ذكره المصنف، وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. قال ابن القيم رحمه الله: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، انتهى. وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه البدور السافرة: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء 4 الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم، ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا، انتهى. فمنها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي سبق إلى الماء. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وهي عندهما أيضا، إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة في إثبات الحوض، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته.
نعم، هنا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحوض المورود، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصة القيامة. قال الشارح: العرصة بوزن الضربة، وضربة تجمع على ماذا؟ ضربات، وعرصة عرصات، مثلها أيضا سجدة سجدات، نفس الوزن، عرصة بوزن ضربة. والعرصة لغة كل بقعة بين الدور، يعني المكان الواسع بين المباني، هذه تسمى عرصة، كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. وعرصات القيامة مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك، مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك. والحوض لغة مجمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء يقال له حوض. والمراد به هنا هو ما ذكره المصنف الذي ذكر رحمه الله، وسيأتي معنا أوصاف ذلك الحوض الثابتة في السنة، وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق. قال: وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. ومما قرر أهل العلم أن المنكر حري أن لا يرد، المنكر حري أن لا يرد الحوض ولا يكون من أهله، لأنه ما قام في نفسه يوم طمع أو رغبة أو سؤال الله جل وعلا أن يكون ممن يرد هذا الحوض المورود، لأنه أصلا جاحد له ومكذب به. وهذا يفيد فائدة مهمة ينتبه لها، وهي شؤم العقائد الفاسدة، شؤم العقائد الفاسدة على أهلها، لأن كل عقيدة فاسدة لها شؤم على صاحبها، شؤم على صاحبها في سلوكه وعمله وتعبده لله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء المنكرون للحوض من الحري أن يكونون ممن يذادون عنه ويردون، لقوله في الحديث: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء من أهل الحدث العظيم في دين الله سبحانه وتعالى. وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. قال ابن القيم رحمه الله: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، كثير منها أو أكثرها في الصحيح. وقال الحافظ السيوطي في كتابه البدور السافرة: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم، ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا. فمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي، يعني المسافة، مسافة الحوض ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إليه. الفرط هو السابق، قالوا الفرط الذي يسبق إلى الماء. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا، من شرب منه شربه لا يظمأ أبدا. يعني بعد الشرب من الحوض يكون شرب الماء ماذا؟ للتلذذ فقط، يعني ليس هناك عطش، لا يشرب الإنسان الماء بعد ذلك لعطش، ينتهي العطش بشربة واحدة من هذا الحوض المورود. جعلنا الله أجمعين من الواردين الشاربين. قال وفي رواية حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، زواياه سواء يعني متساوي الأضلاع. هذا يفيد أن الحوض قال مسافته طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، هذا يفيد أنه مربع، هذا يفيد أنه مربع الشكل وأطواله متساوية وزواياه سواء. وماؤه أبيض من الورق يعني الفضة، وهي عندهما أيضا إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة في إثبات الحوض، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وفي عرصة القيامة ظاهره أن الحوض قبل الصراط، لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم.
قال ابن تيمية رحمه الله وفي عرصة القيامة، وفي عرصة القيامة الحوض المورود، الحوض المورود. يقول الشارح ظاهره أن الحوض قبل الصراط، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الحوض قبل الصراط. قال لأنه يختلج ويمنع عنه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، قد ارتدوا على أعقابهم يردون، فإذا أقبلوا على الحوض منعوا وردوا عنه. ومعلوم أن الصراط لا يجاوزه إلا من إلا مسلم، المرتد ما يجاوز الصراط، لا يعبر، يسقط. فورود أنه يعني بعضهم يذادون لأنهم ارتدوا على أعقابهم، هذا دليل على أن هذا من أوضح الأدلة على أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط. قال لأنه يختلج يعني يمنع أقوام قد ارتدوا على أعقابه، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، يعني يذادون ويمنعون. الحاصل أن هذا فيه أن الحوض المورود يكون قبل الصراط، يكون قبل الصراط، وذلك أن الناس يقومون من قبورهم عطاشا أشد ما يكونون حاجة إلى الماء، فيكون في عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم هلم. فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار، إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقراء، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. هل هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم يجاوزون الصراط ثم يريدون الحوض الذي هو بعد الصراط؟ فهذا الحديث ونظائره فيه الدلالة على أن الحوض في عرصات يوم القيامة قبل الصراط، في عرصات يوم القيامة قبل الصراط. قال القرطبي فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز عليه، يعني يمر عليه، فمن جازه سلم من النار، من جازه سلم من النار. وهؤلاء إلى أين أخذوا؟ هلم إلى أين؟ إلى النار. فما يمكن أن يكون هذا الأمر يكون يقع أو يكون بعد الصراط. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين، ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، فحوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردا، كما أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال القرطبي هما حوضان، الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيريدونه قبل الميزان، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا، كما روى مسلم في صحيحه عن أنس قال بين رسول الله بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ إنا أعطيناك، فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال أما تدري ما أحدثوا بعدك.
نعم. يقول في قول شيخ الإسلام وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ظاهره يقول الشارح أن الحوض خاص به صلوات الله وسلامه عليه دون غيره من الأنبياء، قال ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، فحوضه أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردا. ثم ذكر يعني الحديث الذي عند الترمذي رحمه الله تعالى في أن لكل نبي حوضا، في أن لكل نبي حوضا. قال واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، هل الميزان قبل الحوض أو بعده؟ قال أبو الحسن القابسي: الصحيح أن الحوض قبل الميزان، أن الحوض قبل الميزان. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، المعنى يقتضيه، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فيقدم قبل الميزان وقبل الصراط. أما قبل الصراط سبق الدليل على ذلك، فيقدم قبل الميزان وقبل الصراط، يعني بعد الخروج من القبور وهم في حاجة أشد الحاجة إلى الماء، يرد الناس على الحوض المورود. قال القرطبي: هما حوضان، الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيريدون قبل الميزان، والثاني في الجنة الذي يسمى الكوثر، وكلاهما يسمى كوثرا، لكن الأشهر في الكوثر هو الذي في الجنة، والحوض الذي في العرصات يسمى كوثر لأنه الماء الذي يصل إليه يأتيه من الكوثر كما في الحديث، يعني يشخ فيه ميزابان من الكوثر. قال كما روى مسلم.
أحسن الله إليكم. كما روى مسلم في صحيحه عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: أما تدري ما أحدثوا بعدك؟
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. قال الشارح رحمه الله: قوله الصراط لغة الطريق الواضح، وفي الشرع جسر منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يرده الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، وذلك بعد مفارقة الناس للموقف وحشرهم وحسابهم، فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط أهل النار فيها، كما ثبت ذلك في الأحاديث.
ثم شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلام على الصراط، وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، ويؤمر الناس بالمرور من على ذلك الجسر. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الشارح: الصراط لغة الطريق الواضح، الطريق الواضح. ومما يذكر به هنا أنهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. أما الصراط الذي في الدنيا فهو دين الله، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الذي في الدنيا هو دين الله الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده، والصراط الذي في الآخرة هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم ويؤمر الناس بالمرور عليه. وبحسب حال الناس في سيرهم على الصراط الذي في الدنيا يكون سيرهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. فلما كان الناس في سيرهم على الصراط الذي في الدنيا متفاوتون تفاوتا كبيرا، فإن المارين على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يتفاوتون كذلك في مرورهم، كما ورد في الحديث أنهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في النار يخطف ويلقى في جهنم. هذا التفاوت في العبور هو بحسب التفاوت في السير على الصراط الذي في الدنيا. قال: وفي الشرع جسر منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يريده الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، وذلك بعد مفارقة الناس للموقف وحشرهم وحسابهم، فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط أهل النار فيها كما ثبت ذلك في الأحاديث. وأيضا دل على هذا الآية الكريمة في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قوله يمر الناس،
أحسن الله إليكم، قوله وهو الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان وهو الصراط، قوله يمر الناس عليه على قدر أعمالهم أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم، فبحسب استقامة الإنسان وثباته على دين الإسلام يكون ثباته واستقامته على الصراط، فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو دين الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم، ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وقد تكاثرت الأحاديث في إثبات الصراط فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته.
نعم، يعني مثل ما تقدم هما صراطان، الأول في الدنيا وهو دين الإسلام، بحسب استقامة العبد على هذا الصراط الذي في الدنيا يكون ثباته على الصراط الحسي الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. نعم،
أحسن الله إليكم، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الصراط بين ظهري جهنم ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج ومكردس في النار. ووقع في حديث أبي سعيد: قلنا وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، أي زلق تزلق فيه الأقدام. ووقع عند مسلم قال: قال أبو سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. وعن سعيد بن هلال قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس، ولبعض الناس مثل الوادي الواسع. أخرجه ابن المبارك وابن أبي الدنيا، وهو حديث معضل، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في الصحاح والمسانيد والسنن ما لا يحصى إلا بكلفة، وقد أجمع السلف على إثباته.
نعم، يعني الأحاديث في إثبات الصراط مثل ما ذكر رحمه الله تعالى ثابتة وهي كثيرة، وأيضا في عدد منها ذكر صفة الصراط، وذكر أيضا أحوال الناس في المرور عليه مثل ما تقدم في تفاوتهم في مرورهم على الصراط سرعة وتباطؤا بحسب أعمالهم وحسب سيرهم على الصراط الذي الصراط المعنوي الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله يعدو عدوى أي يجري أو يركض. قوله يزحف زحفا، قال ابن دريد الزحف هو المشي على الاستماع إشرافه بصدره. قوله فإن الجسر عليه كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم ويرسل إلى التنور. قوله تخطف هي بفتح الطاء ويجوز كسرها أي يختلسها، والخطف هو استلاب الشيء وأخذه بسرعة. قوله بأعمالهم أي تخطفهم بسبب أعمالهم القبيحة.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.